بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان هو الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. هذا قطعة من الحديث. وقد تقدم بتمامه في باب الدهن للجمعة. قال: حدثنا يحيى بن بكير نسب إلى جده هو يحيى بن عمرو بن سابور بن بكير. قال: حدثنا الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عن عقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب سيد التابعين. في العلم والإمامة وأويس القرني كذلك سيد التابعين كما جاء في الحديث، وكان من الزهاد العباد الذين يحبون أن يكونوا في غبراء الناس. أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر حافظ الصحابة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقوله في الحديث المعلق: وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، هذا اللفظ جاء في بعض طرق الحديث، حديث أبي هريرة وهي رواية النسائي عن قتيبة عن الليث به، ولفظه: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. ولفظه في البخاري وهكذا في مسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فإذا كان هذا المنكر على المتكلم بقوله لاغيا، فكيف بالذي يتكلم بكلام لا تدعو الحاجة إليه أو يعتبر لغوا؟ أو كلاما زورا وباطلا باب أولى. إذ أن الواجب الإنصات لخطبة الخطيب لأنه يذكر الناس، فينبغي الاستماع للذكر. وقد تقدم معنا باب الاستماع إلى الخطبة، وذكر أن الملائكة إذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر، فغيرهم من باب أولى. وجاء في بعض الحديث فاستمع وأنصت، أي لخطبة الخطيب. فيجب أن يكون هذا معلوما، ولا يشرع للمؤذن أن يقول دائما بعد أذانه أو أن يقول بعد أذانه. واعلموا أن الكلام في حال الخطبتين محرم، فاستمعوا وأنصتوا، أو بهذا المعنى، إذ أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة والتابعين فيما أعلم، وإنما يعلم الناس أنه يجب عليهم أن ينصتوا لخطبة الخطيب، ويذكرون بمثل هذا الحديث، بهذا الحديث وأمثاله. أما قول المؤذن بعد أذانه ذلك القول فهذا من المحدثات وتحري ذلك. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، وقوله الإمام يخطب هذا قيد يخرج ما إذا تكلم الإنسان قبل أن يخطب الخطيب أو في حال جلوسه بين الخطبتين، فإن دعت الحاجة وتكلم لا حرج، وهذا الذي عليه الأكثر أن تحريم الكلام في حال خطبة الخطيب. قال الحافظ: أشار البخاري بذلك التبويب الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، وقوله فقد لغوت أي لا تؤجر على خطبة على جمعتك، تجزئك ولا تؤجر عليها، فقد لغوت. وذكروا معان في معنى اللغو. قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه، أن تتكلم الباطل وشبه الباطل. وقال ابن عرفة: اللغو السقط من القول، وقيل الميل عن الصواب، وقيل اللغو الإثم، كقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام، على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام، ويدخل في ذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، ثرثرة، هذا هو اللغو ما لا يحسن من الكلام. وقال وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب فقال: معنى اللغاء تكلم، كذا أطلق، والصواب التقييد. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك، وقيل: صارت جمعتك ظهرا، أي فإن تعمدت الكلام لا تؤجر، فقد لغوت. وجاء في الحديث الآخر: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. تلك الزيادة فيها علة، ومن لغى فلا جمعة له، لكن معناها صحيح، الذي يلغو لا جمعة له، لا يؤجر على جمعته. قال الحافظ: قلت أقوال أهل اللغة متقاربة ومتقاربة المعنى، ويشهد للقول الأخير أنه لا جمعة له ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، أي صارت جمعته ظهرا، أي أنه لا يجر على جمعته. قال ابن وهب: أحد رواته معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد من حديث علي مرفوعا: من قال صح فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. ولأبي داود نحوه. ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس المرفوعة: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. الحديث فيه كلام لكن هو في الباب. قال: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. قال العلماء: موقوفا، أي نحو ما تقدم، ومن لم يصد فلا جمعة له. قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة، للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه، أي تجزئه الصلاة ولا يجر عليه، لا جمعة له بسبب لغوه. فيلغو الإنسان إذا تكلم بما لا يحصل من الكلام ولا يؤجر على جمعته، هذا بالنسبة للقول، وللفعل بالنسبة للفعل كذلك، إذا شغل بفعل يشغله عن الإنصات كذلك. للحديث الآخر: من مس الحصى فقد لغى، ولم يتكلم إلا أنه انشغل بمس الحصى. ويلتحق بذلك من يشغل نفسه وغيره بتوزيع الرياحين، أو بمن يمر بين المصلين للتسول، بعض المتسولين يستغل اجتماع الناس ويشغل نفسه وغيره بذلك، وينبغي أن ينكر على هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على سليك الغطفاني حيث أنه جلس ولم يركع، فكذلك الذي يلغو والذي يشغل نفسه وغيره بقول أو فعل ينكر عليه، ينكر عليه الإمام، أو ممن كان بجواره بالإشارة ينكر عليه بالإشارة، إذ أن الإشارة إذا دعت إليه الحاجة لا بأس بها. ومن أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ من آخر سورة التوبة، فقال بعض الصحابة: متى أنزلت؟ فأشار إليه أبي أو غيره، فقال بيده أي أنصت أو اسكت. فلما انصرف من الخطبة أخبره. فالواجب الإنصات لخطبة الخطيب. واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول، وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة، أي فيما إذا خطب الإنسان بما لا ينبغي غير الذكر، بما أو بتكلم بالباطل. فجاء عن بعض السلف أنه كان يتحدث ويرى ذلك، أقصد يذكر الله. وأما كلام بعض المصلين مع الإمام أو الحاضرين مع الإمام فهذا جائز إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومن أدلة ذلك حديث الأعرابي، أو قصة الأعرابي حين قال يا رسول، حديث أنس الذي تقدم، في قصة الأعرابي الذي قال يا رسول الله هلك المال وجعل عيل، فادعوا الله أن يسقينا، فدعا، وفي الجمعة الثانية دخل هو وغيره فقال ادعوا الله أن يرفعها عنا، فدعا فقال اللهم حوالينا ولا علينا. وأما رد السلام لمن سلم فلا يرد على الصحيح، ولا ينبغي للداخل أن يسلم والإمام يخطب. قال الحافظ: ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، كتحذير الضرير من البئر، يعني إذا رأيت أعمى سيقع في بئر، فهنا تتكلم حتى لا يقع في البئر، أو رأيت صبيا سيقع في نار، هنا تتكلم إن كنت بعيدا ولا تأخذه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، حتى لا تؤذي المصلين. قال الحافظ: وعبارة الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أرى بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم يومين، فإن فهم وإلا تكلم، سواء كان في صلاة أو في خطبة أو كان مستمعا، إن كان خطبة الأمر واضح، لكن إن كان مستمعا. قال: وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلا، لا الدعاء للسلطان لا بأس أحيانا. قال الحافظ: بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه، وقال النووي: محله ما إذا جازف، وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب. انتهى. كم قرأنا حديثا؟ نعم، حديثا واحدا. عمن النبي هريرة والراوي له عنه؟ سعيد بن السيب. وعنه يذكر، وعنه ابن شهاب أحسنت الزهري، وعنه عقيل، وعنه الليث، وعنه يحيى بن بكير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.